أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا الرابع من لقاءات شرح كتاب الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
كتاب، بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المصابيح للبغوي. قال: وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة.
نعم، فالإمام البغوي له كتاب اسمه مصابيح السنة. هذا الكتاب اختار فيه جملة من الأحاديث، منها ما هو من الصحيحين أو من أحدهما، وكذا منه ما هو من السنة. ثم اصطلح على أن يقول صحيح وحسن، ويرمز بالصحيح إلى ما أخرجه الشيخان أو أحده، ويرمز بالحسن إلى ما رواه أبو داود والترمذي ومن كان مثله. قال: فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، ولا مشاحة في أن يصطلح الإنسان على ما شاء، فإن بعض العلماء يصطلح على أو من أحدهما، وكذا منه ما هو من السنة. ثم اصطلح على أن يقول صحيح وحسن، ويرمز بالصحيح إلى ما أخرجه الشيخان أو أحده، ويرمز بالحسن إلى ما رواه أبو داود والترمذي ومن كان مثله. قال: فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، ولا مشاحة في أن يصطلح الإنسان على ما شاء، فإن بعض العلماء يصطلح على اصطلاح يخالف الجمهور ويتقيد به في هذا الكتاب، وربما خالفه هو نفسه في كتاب آخر، فهذا لا مشاحة فيه، يعني لا نزاع معه فيه. وإنما أنكر عليه النووي لما في بعض الأحاديث التي أوردها في هذا الكتاب من المنكرات، فيها أحاديث منكر، خلط الصحيح والحسن والمنكر، فاصطلاحه يخالف ما في تطبيق. فقد يظن الإنسان أن كل ما في المصابيح هو حديث صحيح أو حسن لأجل هذا الاصطلاح، رغم أنه فيه الإيه؟ فيه الضعيف المنكر. فلذلك الحكم العام فيه أن يدرس كل قول منه، ولا يقال إنه اشترط الإيه؟ اشترط القبول، اللي هو إما صحيح وإما حسن، لا، يدرس كل إسناد ويحكم عليه بما أدت إليه الدراسة.
قال: صحة الإسناد لا يلزم منها صحة أبو الحسن على الإسناد، لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا.
نعم، هذا بقية الشروط التي يشترطها العلماء في قبول الحديث ليسمى صحيحا أو حسنا، على حسب توفر هذه الشروط فيه بدرجة، وهي اتصال السند، وعدالة الراوي، وضبطه، وكذا بقية الرواة، ثم أن لا يكون الحديث شاذ ولا يكون معلل. فإذا وجدنا حديثا اتصل إسناده بنقل العدل الضابط من أوله إلى منتهى، لا يكفي هذا لنحكم بأن الحديث صحيح أو أن الحديث حسن، إنما لا بد أن يخلو من الشذوذ ويخلو من العلة. الشذوذ والعلة عموما تجمع في كلمة المخالفة، تجمع في كلمة المخالفة، والمخالفة مفاعلة، مفاعلة يعني اشترك فيها شيء اثنين جهتين تمام، يعني احد الناس خالف اخرين او خالف غيره، وهذا لا يعرف الا بالمقارنة بغيره ليرى هل وافق او خالف. فيبقى ان الشذوذ والعلة لا بد وان يكونا منفيين. ولهذا نجد هذه الشروط الثلاثة نجدها موجبة، يعني يشترط أن تكون موجودة، وهذان الشرطان الشذوذ والعلة سلبية، يعني نشترط ألا تكون موجودة. الشروط الخمسة عبارة عن ثلاث شروط موجبة، يعني لا بد وأن تكون موجودة، وهي اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي، وشرطان سلبيان تكون موجودة، وهي اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي، وشرطان سلبيان بمعنى يطلب ألا يكون في الإثناء، وهو الشذوذ والإيه، وهما الشذوذ والعلة، وتجمعهما كلمة المخالفة، وإنما تظهر المخالفة من مقارنة الراوي بغيره من الرواة، فربما يظهر أنه شاذ خالف فيه الراوي من هو أرجح منه، إما بالصفة فهو أوثق منه، وإما بالعدد هو ثقة واحد وهما ثقتان أو ثلاثة، أو معللا يعني فيه علة قادحة في إسناده أو متنه، فلا يلزم من الحكم على الإسناد بالصحة أن الحديث صحيح، قد يكون شاذ وقد يكون معلل.
قول الترمذي حسن صحيح. قال: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر.
فلماذا هو متعذر؟ لأن الحسن له ضاد والصحيح له ضاد. الحسن انتهينا إلى أنه يخف فيه ضبط الراوي، والصحيح يتم فيه ضبط الراوي، فكأنك خالفت كلامك، فقلت هو تام الضبط ثم قلت هو خفيف الضبط، فيلزم من ذلك أنك أثبتت الشيء ونقيضه، قلت هو حسن يعني خفيف الضبط، وقلت هو صحيح يعني تام الضبط، والجمع بينهما يؤدي إلى الإشكال. نعم.
فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح،
ومعنى هذا أن أسقط كلمة بين كلمتي حسن صحيح، فهو هنا إسناد حسن وإسناد صحيح، فكأن أصل الكلام حسن وصحيح، فترك كلمة وترك هذا الحرف الذي يعبر عن الجمع بين شيئين، تمام؟ فحسن باعتبار إثناء وصحيح باعتبار إثناء، بمعنى أن إسناد الأول توفرت فيه الشروط الخمسة إلا أن الضبط فيه خفيف، تمام؟ والإسناد الثاني توفرت فيه الشروط الخمسة والضبط فيه تام، فسمي حسن باعتبار هذا وصحيح باعتبار هذا. نعم.
قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم. فهذا لماذا يرد على الأول؟ لأن الأول يقول باعتبار إسنادين، فهذا الذي يقوله يمكن أن يسلم فيما فيه إسنادان، فإذا قال الترمذي حسن صحيح غريب، كلمة غريب تأبى هنا أن يكون هناك إسنادان، لا بد وأن يكون إسناد واحد، تمام؟ لا بد وأن يكون هناك إسناد واحد، تمام؟ لأن كلمة غريب هذا معناها لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يعني يروى من طريق واحد، فهو غريب باعتبار الطريق، والغريب قد يكون صحيح، يعني رواه راو واحد تام الضبط. طيب، ما زالت كلمة حسن مشكلة، فلماذا يصف الإسناد الواحدة بالصحة والحسن؟ الذي خرجه في الأول قال حسن باعتبار إثناء وصحيح باعتبار إسناد آخر، هذا الكلام لا ينطبق على هذه الحالة، تمام؟ وعندنا في الأول قال حسن باعتبار إثناء وصحيح باعتبار إسناد آخر، هذا الكلام لا ينطبق على هذه الحالة، تمام؟ وعندنا التعريف ومنه هذا الكلام، فهذا الكلام تعريف لقول الترمذي حسن صحيح. نقول ما معنى قول الترمذي حسن صحيح؟ فقال أن يرويه باعتبار إسنادين أحدهما حسن والآخر صحيح. تمام. يشترط في التعريف أن تكون جامعة مانعة، فهذا التعريف ليس جامعة، ليس جامعة، بمعنى أن هناك من الأحاديث الحسنة الصحيحة التي قل فيها حسن صحيح لن تدخل في هذا التعريف، لأنه ليس لها إلا إسناد واحد، فهذا وجه الاعتراض. نعم.
ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول في ذلك أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك.
ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، صحيح باعتبار الإسناد، يعني هذا قول آخر يفسر كلمة حسن صحيح، ويقول وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. فكيف يكون حسن باعتبار المتن وهو صحيح باعتبار الإسناد؟ نعم. والذي يظهر لي
أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث، كما
يشرب
أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب المقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح.
فكأنه يعطي هذا الحديث منزلة أعلى من منزلة الحسن ودون منزلة الصحيح، وكأن عنده منزلة أخرى بين المنزلتين، فهذا صحيح وهو أعلى، وهذا حسن وهو أدنى، وهذا حسن صحيح بينهما، يعني مرتبة متوسطة بين الإيه؟ بين الحسن والصحيح. نعم.
فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم.
هذه النتيجة صحيحة، لكنها سلكت مسلكا إليها، هو سلك مسلك إلى هذه النتيجة ربما يكون فيه بعض النظر. تمام. لأننا لا نزال نسأل لماذا يقول حسن وصحيح، ما هو السبب الذي جعله يقول هذا في حديث؟ أنت الآن قلت لي جعل هذا الحديث فوق درجة الحسن ودون درجة الصحة، كأنه جعل مرتبة متوسطة بين الحسن والصحة، بدل ما يقول حسن أو يقول صحيح، الحسن صحيح ليعطيه منزلة أعلى وأقل من الصحيح. ما السبب الذي جعله يفعل هذا حتى أفعل أنا أيضا مثله في أحاديث أخرى، أو أفهم أحاديثه وأميزها عن غيرها مما قال فيه حسن أو قال فيه صحيح؟ لم يذكر هذا. تمام. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول السبب في هذا هو جزء مما قاله هؤلاء الأولون وجزء آخر، اللي احنا قلنا أنه هو حسن باعتبار صحيح، حسن بإسناد صحيح بإسناد آخر، كلامهم صحيح إذا توفر إسنادان. تمام. وهذا هو القسم الأول من السبب. القسم الثاني من السبب أن يكون حسن صحيح والإسناد واحد، وذلك بسبب اختلاف علماء الجرح والتعديل في مرتبة راو من الرواة في هذا الإسناد، فبعضهم قال إنه تام الضبط، وبعضهم قال إنه هو إيه؟ إنه هو خفيف الضبط. فعلى حكم من قال تام الضبط يبقى صحيح، وعلى حكم من قال خفيف الضبط يبقى حسن. إحنا عندنا الآن الحديث عند الترمذي إذا قال فيه حسن، إذا قال فيه حسن صحيح، فإن معنى الحسن مع الصحة ينصرف إلى معنى إن كان الحديث له إسنادان فأحدهما حسن والآخر صحيح، وهذا معناه أنه أسقط الواو حسن وصحيح، حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. طيب، وإذا كان لا يروى إلا من طريق واحدة، راو واحد الذي رواه، فهو هنا باعتبار اختلاف المجتهدين فيه أو المزكي، فبعضهم قال تام الضبط وبعضهم قال خفيف الضبط، خفيف الضبط. طيب، تام الضبط يبقى حديث حسن، وخفيف الضبط يبقى صحيح، فجمع له بينهما، ومعنى هذا أن كلمة حسن صحيح أصبح معناها حسن أو صحيح، فبقى حرف تردد، والأول حرف جمع، حسن وصحيح. لو كان هذه أدي حسن وأدي صحيح، أدي إسنادي، حسن أو صحيح هو راو واحد اختلف فيه، فهذا خلاصة الأمر، والله أعلم.
تمام.
نعم.
النوع الثالث الحديث الضعيف، قال وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم.
لا صفات الصحيح اللي هم الخمسة، ولا صفات الحسن أو الحسن اللي هو الخمسة مع خفة الضبط، فلا الراوي تام الضبط ولا خفيف الضبط، هذا في ناحية الضبط. أو ربما انخرم شرط آخر، يعني هناك شذوذ، هناك علة، هناك انقطاع في السند، تمام، الراوي ليس عدلا، وهكذا، فلم تتوفر الشروط أو أحدها. نعم.
ثم تكلم على تعداده،
ثم تكلم،
ثم تكلم
يعني ابن الصلاح،
ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتباره، باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
يبقى إذن كلمة الضعيف عنوان كبير، هو جنس تحته أنواع، وذلك بحسب ما فقد من الشروط الخمسة التي في القبول، فإذا فقد شرط فيتولد من ذلك كثير. إذا فقد شرط الاتصال مثلا ممكن يكون مرسل، وإذا مثلا يكون مرسل، وممكن يكون معضل، وممكن مرسل، وممكن يكون معضل، وممكن يكون منقطع، تمام، وممكن يكون غير ذلك. وإذا فقد شرط الايه، شرط عدم الشذوذ، يبقى حديث ده ايه، حديث شاذ. وإذا فقد مثلا شرطا في العدالة يكون منكر، وهكذا. وممكن يفقد جميع الشروط، وممكن يفقد شرطين، وهكذا. ومن هنا تأتي صفات كثيرة له فيسمى بأسماء متعددة.
النوع الرابع المسند، قال الحاكم هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى.
ما معنى هذا وهذا؟ هذا يقول إن ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يقال فيه المسند فقط، ومعناه على مذهبه، على مذهب الحاكم، أن ما اتصل إسناده إلى الصحابي لا يطلق عليه كلمة مسند، ما اتصل إسناده إلى التابعي لا يطلق عليه كلمة مسند. وقال الخطيب هو ما اتصل إلى منتهى، إذا ذكر الإسناد كاملا إلى منتهاه، بمعنى إذا كان إلى الصحابي فقد ذكر الإسناد كاملا حتى بلغ الصحابي، أو إن كان كلام التابعي فقد ذكر الإسناد كاملا حتى وصل إلى التابعي، فهذا كله يقال له مسند، طالما أنه أتي فيه بالإسناد المتصل حتى وصل إلى قائله. فهذا معناه أن الصحابي والتابعي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اتصل إليهم بالسند يقال فيه مسند. الحاكم يأبى هذا، يقول لا يطلق إلا على ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأبى هذا، يقول لا يطلق إلا على ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلاهما متفق على أنه إذا اتصل السند فيقال فيه متصل، اتصل السند، هذا الشرط لا بد منه، لم يحصل انقطاع في أثناء السند. تمام. ثم يختلفون في الغاية بقى، يعني في النهاية التي وصل إليها الإسناد.
تمام. نعم. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا.
وهذا هو معنى المرفوع كده، يبقى اتحد المرفوع والمسند على كلام ابن عبد البر. المرفوع اللي هو ما قيل فيه قال رسول الله. تمام. أي حد يقول قال رسول الله يبقى كده هيبقى الحديث إيه؟ هيبقى الحديث مرفوع. أو أسند جاب إسناد وذكره إلى الرسول يبقى ده متصل، أو جاب بعض إسناد وقال قال رسول الله. تمام. يبقى في الحالة دي المرفوع والمسند سواء كان متصل أو منقطع هيبقى إيه؟ هيبقى واحد عند ابن عبد البر. فابن عبد البر يقول عن الرسول، أدي واحد، والتانية لا يشترط فيه الاتصال إنما يقول متصل أو منقطع. ما يمشيه؟ يعني هو هنا يقصر الكلام في خصوص المروي عن الرسول أولا، فهو يقول أي المروي عن رسول الله، يبقى إذن المروي عن الصحابي والمروي عن التابعي لا يدخل عند ابن عبد البر في المسند. ثم إنه لا يشترط اتصال السند، بل يقول كل ما ذكر فيه أنه عن الرسول يبقى حديث مسند. اتصل سنده أو لم يتصل سنده. نعم. وهذه مهما مثلا لما تجد عند المجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخبار رواه الخمسة، خلاص أنا أفتح بداية الكتاب وأطالع في المقدمة ما معنى قوله رواه الخمسة، فلعل رواه الخمسة اصطلاح خاص، وهو كذلك فعله، هو يصطلح على ذلك اصطلاحا خاصا. ومنهم من يقول متفق عليه. تمام. ويعني بها اصطلاحا خاص، رغم ان الناس كلها تعلم متفق عليه رواه البخاري ومسلم، لا هو مثلا يقول رواه البخاري ومسلم واحمد، فيبقى لابد من معرفه ايه؟ من معرفه الاصطلاح. فانت هنا في الاستذكار او في التمهيد لابن عبد البر، اذا اتيت بحديث قال فيه مسند فلا تظن ان الحديث متصل الاسناد، ممكن يحصل فيه قطع انقطاع. ليه؟ لأنه هو بيقول إن المتصل أو المنقطع يكون إيه؟ يكون مسند. يبقى ممكن أنا كده أضرب كلام العلماء بعضه ببعض وأقول للحاكم إزاي بتقول على ده مش مسند وابن عبد البر بيقول عليه مسند. طيب أنا أشوف الأول اصطلاح الحاكم من اصطلاح إيه؟ من اصطلاح غيره. فهنا الفرق مثلا بين الحاكم وابن عبد البر، هما متفقين في مسألة هي إيه؟ أن هذا إلى الرسول وهذا إلى الرسول، فالغاية والنهاية عند كل واحد فيهم أي واحدة، لكن يختلفون. فالحاكم يقول لابد أن يكون متصل الإسناد، وابن عبد البر يقول ها ليس شرطا أن يكون متصل الإسناد. فده لابد فيه من رعاية مصطلح كل عالم وفهمه عند التطبيق. نعم.
النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا،
هذا لابد فيه من رعاية مصطلح كل عالم وفهمه عند التطبيق. نعم.
النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، وهو ينفي الإرسال والانقطاع ويشمل المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابي أو من دونه
أو من دونه
أو من دونه.
فهنا مسألة المتصل هي تصف شيئا واحدا، تصف أن كل راو من رواته سمع من الذي روى عنه وهكذا من أول الإسناد إلى آخره. هذه معنى كلمة متصل. هل تشترط هنا أن يكون متصلا إلى الرسول أو متصلا إلى الصحابي أو متصلا إلى التابعي؟ لا، إنما هو يصف حالة الإسناد فقط. فكلمة المرسل كلمة المتصل أو الموصول معناه أنه ينفي أن يكون حصل إرسال أو حصل انقطاع. ما معنى الإرسال والانقطاع هنا؟ أن يسند راو إلى من فوقه ما لم يسمعه منه. لا، هي يضمن لك هذا، يضمن لك في كلمة المتصل أو في كلمة الموصول أنه إيه؟ أنه ها قد سدت فيه الثغرات بين الرواة وبعضهم، فكل واحد منهم تلميذ للآخر أو شيخ له روى عنه وسمع منه. فهنا ضمن لك إن ما فيش إرسال، ضمن لك إن ما فيش انقطاع. ومعنى هذا لو جينا نفرق بين المسند وبين المتصل هنلقى أن المسند ها بعيد شوية عن الإيه؟ بعيد شوية عن التصحيح، أما المتصل فهو قريب في التصحيح، لأن المتصل في إنه هو إيه؟ في إنه هو ضمن لنا مسألة الإيه؟ مسألة الاتصال، فكل راو سمع من الذي روى عنه. لكن في المسند المسألة بعيدة شويتين. بعيدة ليه؟ لأنك أنت عايز تحقق فعلا هل هو متصل أم لا. المسند يحتاج أنك تحقق هل هو متصل أم لا، طبعا على رأي إيه؟ على رأي ابن عبد البر. أما على رأي الحاكم ورأي الخطيب فهما يرون فهما يريان أن المتصل ها والمسند واحد. تمام؟ نعم.
النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا منه أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال وما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، المرفوع ما أضيف إلى النبي. أضيف هنا كلمة أضيف مبنية للمجهول، صحيح؟ مبني للمجهول، فعل ماضي مبني للمجهول. من الذي أضافه؟ هو يريد لك يريد الآن أن يقول أضافه من أضاف أي حد، فأي أحد أضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاما أو فعلا كان ذلك متصلا أو منقطعا أو مرسلا. قال ونفى الخطيب أن يكون مرسلا فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينقل خبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا هو المرفوع. فكأن الخطيب هنا يخص المرفوع بخبر الصحابي فقط. إذن ما أضافه غير الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون مرفوعا على رأي الخطيب، سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا. النوع السابع الموقوف. قال ومطلقه يختص بالصحابي، يعني إذا أطلقت كلمة موقوف هكذا ولم تبين موقوف عن من، فإن كلمة موقوف يفهم منها أن الصحابي هو الذي قال هذا الكلام. ومطلقه يختص بالصحابي، وهذا معناه أن الكلام كلام الصحابي لم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا ينسب، فهو لا ينسب بمعنى أنه لا يقول قال رسول الله، وكذا لا ينسب يعني ليس له حكم الرفع، فهو لا يخبر بشيء عنه صلى الله عليه وآله وسلم يفهم أنه هو الذي أخبر به أو هو الذي قاله، إنما كلام الإنسان كلام الصحابي من عند نفسه. قال ولا يستعمل فيما دونه إلا مقيدا. أنك بقى إذا أردت أن الموقوف على مالك تأتي بكلمة على مالك مقيدة، تقول موقوف على شعبة، موقوف على الزهري، فتستعمل كلمة موقوف ها تستعملها مقيدة. ومعنى هذا أن كلمة موقوف التي تستعملها مقيدة خرجت عن الاصطلاح، لم تعد هي كلمة الموقوف اصطلاحا، وإنما أنت تستعملها الآن استعمالا لغويا بحتا. كلمة موقوف هنا أصبحت إيه؟ هذا كلام فلان. لكن لو قلت كلمة موقوف فقط فاصطلاحهم فيه أنه إيه؟ أنه كلام الصحابي فقط. قال: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل. وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، بمعنى أن يكون الإسناد موجودا وسمع كل راو فيه عن من يروي عنه إلى أن يصل إلى الصحابي، وربما كان في الإسناد انقطاع. لا يضر الطريق سليم أو لا، لكن في النهاية هو يتكلم عن نقطة أخرى، إلى من ينتهي السند. فإذا انتهى السند إلى الصحابي، إذا انتهى السند إلى الصحابي فهذا الإيه؟ فهذا هو الموقوف. قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. فالأثر عند الفقهاء هو ما روي عن الإيه؟ ما روي عن الصحابي، يسمى عند المحدثين موقوف، ويسمى عند بعضهم وعند الفقهاء أثرا. قال: وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. الخراسانيين مدرسة من مدارس الحديث، يقسمون الحديث إلى قسمين، يقولون المرفوع نسميه حديث، والموقوف نسميه أثر. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الفوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. فهنا يتكلم عن ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى خبر، وما يأتي من كلام الصحابي يسمى أثر. نعم. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، يطلقون السنن على إيه؟ على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلقون الأثر على ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أو من جاء بعده، ككتابي السنن والآثار للطحاوي، والله أعلم. وخلاصة المسألة في هذه، خلاصة القول في هذه المسألة، أن كل من له اصطلاح يعمل في كلامه باصطلاح. يعني فريق من الناس الفقهاء الخراسانيون غيرهما اصطلحوا على شيء وذكروا، حتى ولو اصطلح إمام من الأئمة في كتاب من كتبه على شيء فنعمل باصطلاحه في كتابه هذا. لكن عموما كلمة الأثر كلمة عامة شاملة واسعة، أكبر من حديث وأكبر من خبر، أكبر من الحديث وأكبر من الإيه؟ من الخبر. فالأثر معناها ما أثر، يعني ما وصلنا عن، ما أخذناه من كلام فلان. فالأثر يطلق كذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق ما جاء عن الصحابة، ويطلق على ما جاء عن غيرهما. ولهذا نجد أن كثيرا من العلماء يسمي كتابه الآثار، ونجد في داخلها أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة، كما سمى الإمام الطحاوي مثلا كتابه شرح معاني الآثار، مشكل الآثار، وهكذا. النهاية في غريب الحديث والأثر، هذا غير بينهما. نعم. النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين. التابعي هو من؟ التابعي هو الذي لقي الصحابية مؤمنا. التابعين الذين التقوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تابعون، والواحد منهم تابعي. قال: قولا وفعلا. فقوله كلامه حديث موقوف، نعم، مقطوع. وكذا فعله، ما فعله من الايه، من ما ذكره عنه غيره. يقول مثلا: وصلى الزهري فرفع يديه حذو منكبيه مثلا، تمام. او قولا، ذكروا عنه انه قال كذا او قال كذا، كما يرون مثلا ان ابراهيم النخعي قال كذا، يعني من كلامه هو. نعم. قال: وهو غير المنقطع. عندنا مقطوع، وهو أن ينتهي السند إلى كلام مذكور عن تابعي، فينسب الكلام إلى التابع، أو إلى فعل فعله التابع فينسب إلى التابع. أما المنقطع فهذا شيء آخر. المنقطع هو ما سقط راو من أثناء السند في موضع أو في آخر. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع منقطع السند غير الموصول، يعني أطلقوه على المنقطع الإسناد غير الموصول، قالوا عنه مقطوع. وهذا طبعا لا إشكال فيه، لأن هذا كان قبل الإيه؟ قبل استقرار الاصطلاح. فأما وقد استقر الاصطلاح قبل استقرار الاصطلاح فأما وقد استقر الاصطلاح فينبغي أن إيه؟ فينبغي أن يفرق بين المقطوع فيختص بالمتن، والمنقطع فيختص بالسند. يبقى هنا المقطوع من مباحث المتن، لأنه يتكلم عن من انتهى إليه السند وقد انتهى إلى تابعي فيقال مقطوع. وأما المنقطع فينتهي إلى الإيه؟ فينتهي فيه إلى النبي أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فهو كلام عن الإسناد لا علاقة له بالإيه؟ بالمتن. قال: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف. ونظر هنا إلى أن الصحابي هو الذي يقول، فهو قول الصحابي، فقال هو موقوف. وحكم النيسابوري برفعه، يعني قال له حكم الرفع، لأنه يدل على التقرير، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا. معنى أنه كنا نفعل، يعني ولم ينكر علينا. ورجحه ابن الصلاح، وهذا هو الراجح، أن ما قال فيه الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول كذا، حتى ولو لم يضف ذلك إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الصورة المذكورة هنا، فهذا من قبيل المرضف ذلك إلى زمان النبي عليه الصلاة والسلام وهي الصورة المذكورة هنا فهذا من قبيل المرفوع. نعم. قال: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون. وهذه مثل الأخرى، كنا نفعل، كانوا يفعلون، كنا نقول، كانوا يقولون، ولم ينسب في شيء من هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى زمانه أو إلى عهده عليه الصلاة والسلام. أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كانوا يفعلون في عهد رسول الله، كانوا يقولون في عهد رسول الله. إنه من قبيل المرفوع، قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون كذا، أو يقولون كذا، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. يبقى هنا نعين، سواء كان الصحابي قد أضافه إلى زمان النبي أو لم يضفه فهو من المرفوع. ما معنى من قبيل المرفوع؟ يعني يأخذ حكم المرفوع، يأخذ حكم المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، كلمة أمرنا بالبناء للمفعول أو نهينا مثلها مرفوع مسند عند أصحاب، أو نهينا مثلها مرفوع مسند عند أصحاب الحديث. معنى مرفوع يعني أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومعنى مسند يعني كأنه قال نهانا رسول الله، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. ذلك أنه قال فيما سبق كنا نفعل أو نقول، ولم يضف ذلك إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، حكم أنه من قبيل الموقوف. فكذلك هنا، فكأنه يرى إذا لم يصرح الصحابي بمن أمره أو من نهاه أو من الذي كان يفعل ذلك وأين كان يفعله ومن رآه وهل أقره أو لا على كلامه أو على فعله، إذا لم يحصل ذلك، إذا لم يحصل التصريح فلا يحكم برفع الحديث، وإنما يقال فيه موقوف. لكن جملة أهل العلم على إيه؟ على أنه من قبيل المرفوع. قال وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، أن الصحابي يقول من السنة كذا. وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني أن يقول في الأذان كل كلمة يقولها مرتين، ويوتر الإقامة بمعنى أن يقول في كل مرة من الإقامة مرة واحدة، ويحرم إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، تفسير الصحابي وهو أن يأتي الصحابي إلى شيء من القرآن الكريم في كلمة فيفسرها، أو جملة أو آية، يتكلم في تفسير جملة من القرآن أو آية من القرآن أو كلمة من القرآن، فهذا التفسير قال بعض العلماء إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك، يعني معناها أن ينظر في الرواية إذا كانت من أسباب النزول أو شيء من هذا، فإنه يأخذ حكم الإيه؟ حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان تفسير كلمة غريبة، أما إذا كان مما يحتمل الاجتهاد أن يقوله الصحابي من قبيل الفقه والفهم، فهذا كله لا يقال فيه تفسير، لا يقال فيه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى أسباب النزول فصل العلماء فيه، فقالوا تنظر الروايات كلها، وهذا كلام قلناه في شرح أصول التفسير من إتمام الدراية. قلنا أحيانا الصحابي يذكر أن آية كذا نزلت في كذا وقصده أنها مما يشمله لفظ الآية وليس معناه أن ذلك سبب النزول. وضربنا مثال بقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يشكون له لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ورد في بعض الروايات أن أبا سعيد قال فنزلت الآية وذكر آية لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، عبر بهذا التعبير قال فنزلت أو فنزل قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما نظرنا في بقية الروايات وجدنا أن الآية لم تنزل في هذا التوقيت وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قرأها حتى إنه قال ألم تسمعوا ما قال الله عن العبد الصالح يعظ ابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وهذا ما في كثير من الروايات، أغلب الروايات على هذا. فعلم أن الصحابي أحيانا يعبر بكلمة نزلت وليس معنى ما ذكره من الموقف أنه سبب نزول هذه الآية، لا، إنما هو إيه؟ إنما هو من المعاني التي تشملها الآية. قال أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عندنا التابعي أو الراوي يذكر اسم الصحابي يقول عن أبي هريرة يرفع اسم الصحابي يقول عن أبي هريرة يرفع الحديث أو عن أبي هريرة ينمي الحديث أو عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، أنه هو حديث إيه؟ مرفوع. وكلامه هذا معناه أنه يصرح بأن ذلك مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله أعلم. يبقى هذا مما لا يختلف فيه أنه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو هنا يقول إن التابعية إذا قال رسول الله الحمد لله إذا قال رسول الله صار الحديث مرسلا، لكنه قيده بالتابعي الكبير، فكأنه يرى أن التابعي لا بد أن يكون كبيرا حتى يعد ذلك من المرسل. يقول التابعي الكبير الذي أدرك جماعة من الصحابة، يعني ليس دقيقة، أما إذا أدرك جماعة من الصحابة فكذلك التابعي الصغير يدرك إيه؟ جماعة من الصحابة، ولعله يريد يدرك جماعة كثيرة من الصحابة، فإنه إذا أدرك جماعة كثيرة فلا شك أن فيهم من كبار التابعين أفراد. لكن ما استقر عليه العمل إن المرسل هو قول التابعي مطلقا، سواء كان تابعي كبير أو تابعي صغير. ولهذا قال ابن كثير يحكي عن ابن الصلاح قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. يبقى إذن الخلاصة أن الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. هذا يتفق مع الكلام الأول أن صغار التابعين إذا قالوا قال رسول الله لا يعد ابن عبد البر كلامهم مرسلا. قال ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. هذا معناه أن الحاكم وهو مع أهل الحديث يقولون إن المرسل خاص بالتابعين فقط، يعني أن يقول من لقي الصحابة قال رسول الله. أما الفقهاء والأصوليون يقولون ما قاله التابعي أو قاله غيره قال فيه قال رسول الله، فهذا هو الايه، فهذا هو قال فيه قال رسول الله، فهذا هو الايه، فهذا هو المرسل. فكأنهم يرون المرسل من قبيل الايه، من قبيل المرفوع. المرفوع ما رفع ما اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام عندهم يساوي الايه، المرسل، سواء كان الذي قال ذلك تابعي أو تابع التابعي أو من كان دون ذلك. قلت ابن كثير يتكلم، قال أبو عمرو ابن الحاجب في مختصره في أصول الفقه، وهذا واحد من الأصوليين، هو فقيه مالكي لكن هو ساقه هنا من قبيل هو أحد الأصوليين، قال المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول غير الصحابي هذا معناه التابعي وتابع التابعي ومن سواه، لأن ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عن إنه مرسل. وغير الصحابي إذا قال قال رسول الله فهذا كله يعد من الإيه، من المرسل. هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، يعني بيان اصطلاح المحدثين في مقابل اصطلاح غيرهم فيما يتعلق بالإيه، ما يتعلق بالمرسل وتفسيره أو تعريفه. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمات. هل هو حجة أم لا؟ هل يستدل به أو لا يستدل؟ هل هو أحد الأدلة أم لا؟ قال وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، ولخص الكلام قال ليس بحجة. وكذا حكاه ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. ما كده أهل الحديث لا يرون المرسل حجة، يعني لا يصح دليلا في مسألة. وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه والذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفه. لكن ابن الصلاح الآن لم يخرج عن دائرة المحدثين، فهذا الحكم كله مما يخص أصحاب الحديث، إنهم يقولون المرسل ليس بحكم. قال والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة والله أعلم. قلت ابن كثير وهو محكي عن الإمام أحمد ابن حنبل في رواية. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. إذن الفقهاء بخلاف المحدثين عندهم تفصيل في مسألة قبول المرسل حجة أو دليلا، أما المحدثون فجملة يقولون إيه؟ ليس بحكم. هنا قلنا مذهب مالك وأبي حنيفة، وهو محكي في رواية عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد تختلف عنه الروايات كثيرة، فمنهم من يقول حجة منهم مثيرة، فمنهم من يقول حجة منهم من لا يقول حجة. لكن الشافعي يرى أنه حجة بشروط، ولا يكون حجة إذا فقدت هذه الشروط. فالشروط عند الشافعي أن يكون كمرسل الإيه؟ مرسل سعيد بن المسيب، إن هو من كبار التابعين، وأنه فتش عنها فوجدها مسندة، وأضاف شروطا أخرى. وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حسان، قالوا لأنه تتبعها فوجدها مسندة والله أعلم. يبقى إذن هو من كبار التابعين أولا، والأمر الثاني أنه إيه؟ أنه تتبعها فتش عنها فوجدها مسندة. والذي عول عليه كلامه في الرسالة أن مراسيل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسل، يعني رويت من طريق آخر غير طريق هذا التابعي ولو كانت مرسلة. لماذا؟ لأنها ساعة إذن تدل على أن للحديث أصلا، فقد ذكر عن هذا التابعي وذكر كذلك عن تابعي آخر من جهة أخرى، فهذا وهذا يشهدان لأن الحديث له أصل. قال أو اعتضدت بقول صحابي قويت وأسندت، أو اعتضدت تقوت بقول صحابي أو أكثر العلماء، يعني جاء في قول لصحابي حديث موقوف، أو أن يكون كلام أكثر العلماء على أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة، هذه حالة أخرى، أن يكون هذا التابعي الكبير مثل سعيد بن المسيب إذا ثق، إما أن يروي عن تابعي مثله وهو ثقة، أو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة الصحابي ولا يكون الصحابي إلا ثقة، فهو لا يروي إلا إيه؟ إلا ثقة، فحينئذ يكون مرسله حجة، ويكون إيه؟ يكون ذلك إيه؟ دليلا، ولا ينتهض إلى رتبة المتصل. وينبه على أنه لا ينتهض إلى رتبة المتصل حتى إذا حصل تعارض بينه وبين حديث متصل، فيقدم الحديث المتصل ويؤخر هذا الحديث حتى لو توفرت فيه هذه الشروط كلها. وبعض العلماء يقول إن إذا ثبت هذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي بهذه الشروط التي اشترطها، أيضا لا يكون الحديث حج، لا يكون حج. طيب فماذا يفيدنا؟ قال يفيدنا إنه هو يكون أولى في الاستدلال من غيره، بدل من أنك تستدل بحديث ضعيف، أو أنك تستدل بكلام من كلام الصحابة، أو تستدل بكلام من كلام التابعي، بدل ما تجيب حديث موقوف أو مقطوع تستدل به، فأولى أن تستدل بهذا، فهو يقدم على غيره، وساعة التعارض يطرح ما سواه مما هو دونه ويقدم هذا. وعموما هذه المسألة يتناولها ببسط أكثر الأصوليون، مسألة الاحتجاج بحديث مرسل. قال ابن الصلاح وأما مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله، أمثاله زي عائشة رضي الله عنه، لأن ابن عباس صغير من صغار عباس، وأمثاله أمثاله زي عائشة رضي الله عنه، لأن ابن عباس صغير من صغار الصحابة، وعائشة مثله، عائشة كان لها أيام هجرة النبي عليه الصلاة والسلام 6 سنوات، ابن عباس ولد في شعب أبي طالب يعني سنة 8 من البعثة تقريبا، نفس الكلام عنده 3-4 سنوات. نعم. قال وأما مراسيل الصحابة ففي حكم الموصول، ولا يختص ذلك بالصغار، فربما يكون الإنسان صغيرا في مدة إسلامه كبيرا في سنه، كمثل أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، فهو صغير في مدة إسلامه اللي هو أدركها من النبي عليه الصلاة والسلام 4 أو 5 سنوات، من عند 7 لغاية 11 تقريبا. فيروي أحيانا أشياء لم يشهدها، وعائشة نفس الحال، وكذلك ابن عباس يروون أشياء لم يشهدوها، فهذا الذي يروونه في حكم الموصول كأنهم أسندوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لأنهم إنما يروون عن الصحابة، لأنه لا شك نقل هذا عن صحابي مثلي. قال وكلهم عدول فجهالتهم لا تضر. كوننا لا نعرف من الذي روى عنه ابن عباس، لكننا نثق أنه روى عن واحد من الصحابة، خلاص انتهت المسألة، والله أعلم. قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول ما في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين، وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله. يقول هنا إن ممكن الكبير يروي عن الصغير، وممكن الأب يروي عن الابن، فما المانع أن يكون الصحابي روى عن تابعي؟ وقد وقع هذا إن هم رووا عن تابعي. طبعا هذا يرد عليه بثلاث ردود. الرد الأول أن هذا نادر، والنادر لا حكم له، فإذا روى صحابي عن تابعي بنسبة 1% وروى بنسبة 99.99% عن الصحابي، فمعنى هذا أنه إذا جاءت رواية تحمل على الغالب من أمره، لأن الأصل أن النادر لا حكم له. بمعنى إيه؟ بمعنى أن ما ورد بندرة يحكم فيه بما يحكم فيه للأصل أو للغالب، بل حكم للغالب، حكم لإيه؟ للغالب. هذه واحدة. والأمر الثاني أنهم لم يجدوا الصحابي روى عن تابعي ولم يبين، لم يجدوا الصحابي روى عن تابعي ولم يبين، إنما إذا روى عن التابعي يبين. الأمر الثالث أنهم إنما كانوا يروون عن التابعين ما ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما يروون عنهم الأخبار عن بني إسرائيل ونحو هذا، لا يروون عنهم الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، يقول إن التابعي إذا روى عن رجل هكذا ولم يسمي هذا الرجل ما اسمه، لكنه يقول عن رجل من الصحابة، تابعي يقول عن رجل من الصحابة ولم يسمي هذا الصحابة، يقول إن الحافظ البيهقي يذهب إلى أن هذا الذي رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسل، يسميه مرسل. فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة، فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة طبعا، لكن هذا لم يصرح به. العلماء يقولون لازم القول ليس بقول، يعني لا تلزمني بناء على ما فهمته مما يترتب على كلامي، إنما تلزمني بكلامي فقط. فنقف عند هذا من إن البيهقي يسمي هذا مرسل، فهذا اصطلاح خاص به، هذا اصطلاح خاص به أن يسميه مرسل وفقط. طب هل يترتب على ذلك أنه لا يراه حجة، ويلزم على ذلك أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة؟ لا، فلعله يسميه مرسل وغيره يسميه مرسل صحابي وخلاص، وهو اقتصر في الكلام واختصر فيه، تمام. فيفهم من هذا إن هو إذا قال عن رجل من الصحابة وسمى مرسلا، فنفهم أنه يرى أن ذلك إيه؟ أن ذلك يرى أن ذلك إيه؟ أن ذلك مرسل لجهالة عين الصحابي، إن هو لم يسم الصحابي، فكأنه أراد أن يخص هذا باسم من الأسماء. قال النوع العاشر المنقطع. قال ابن الصلاح: وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، يعني العلماء ينظرون للمنقطع في مقابل المرسل ويتحدثون بكلام طويل في الفرق بينهما. قال ابن كثير: قلت فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل فيكونون عنه إيه؟ منقطع، أو يذكر فيه رجل مبهم. الرجل المبهم أنه يقول عن رجل، عن شيخ، أو يقول عن يحيى ولا يعرف من هو يحيى، عن محمد بن عبد الله نسبه، يعني ذكره باسمه واسم أبيه، ومع ذلك لا يعرف من هو محمد بن عبد الله، ففي هذا الإسناد رجل إيه؟ مبهم. نعم، يبقى إما أن يسقط من الإسناد رجل لا نجد واحدا بين اثنين، وإما إيه؟ وإما أن يذكر فيه رجل مبهم ذكر بصفته ولم يذكر اسمه، أو ذكر اسمه ولا يعرف من هو. نعم. ومثل ابن الصلاح للأول اللي هو أن يسقط من الإسناد رجل بما رواه عبد الرزاق عن الثوري، في هنا سقط، عن أبي إسحاق هنا أيضا في سقط، عن زيد ابن يسيع، عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعة: إن وليتموها أبا بكر فقوي، وليتموها أبا بكر فقوي أمين. الحديث قال فيه انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إذن هنا سقط في الإسناد بينهما، إنما رواه عن النعمان ابن أبي شيبة الجندي، يبقى عرفنا أن السقط راو واحد. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إذن فبين الثوري وأبي إسحاق راو سقط، إنما رواه عن شريك عنه، فهو أسقط في موضع راوي راوية، وأسقط راويا آخر في موضع آخر، فهذا وإن سقط منه راويان إلا أنهم متفرقون. تمام. فهذا يسمى يسمى المنقطع. قال ومثل الثاني اللي هو الحديث المبهم بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، فكلمة رجلين لم يسمهما فيسمى حديث مبهم. ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله. ده طبعا في من يرى أن في من يرى أن المرسل هو ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يتصل إسناده، سواء كان اللي رفع بقى تابعي أو من هو دون التابع، وبعدين يخص ما رواه التابعي فيقول مرسل، وما عداه فيقول منقطع. هذا رأي من آراء العلماء. قال ابن الصلاح وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته، انه ان ما اسند الى النبي عليه الصلاه والسلام من غير المتصل ينقسم لقسمين: ما رواه التابعي فيبقى اسمه مرسل، وما رواه غير التابعي فيبقى يبقى منقطع. هذا ما يقوله ابن الصلاح. قال وحكى الخطيب عن بعضهم ان المنقطع ما